السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص الذي فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان، الذي اختاره الله جل وعلا أميرا للمؤمنين بعد الصديق صديق الأمة رضي الله تعالى عنهما، مع بقية فضائل الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري في هذا الباب: حدثنا يحيى بن قزعة وهو القرشي المكي المؤذن، قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد متابعا إبراهيم بن سعد، عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث، في قراءته زيادة ولا محدث، فالنبي الذي يوحى إليه والمحدث الذي تحدثه الملائكة من غير أن يكون نبيا، من غير أن ينزل عليه وحي، عمر رضي الله تعالى عنه. كما تقدم في الحديث الصحيح: لقد ضرب الله الحق على لسان وقلب عمر، وقد وافقه القرآن في مسائل فلا يتكلم رضي الله تعالى عنه أو لم يتكلم في تلك المسائل إلا بالحق الذي نازل الوحي مؤيدا كلامه ومرجحا رأيه على رأي من سواه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمم المتقدمة كما في اللفظ الأول واللفظ الثاني، لفظ يحيى بن زكريا أبي يحيى زكريا بن أبي زائدة، أنهم بنو إسرائيل، كان فيهم رجال يكلمون أي تكلمهم الملائكة وليسوا أنبياء، فإن كان في أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام أحد ممن تكلمه الملائكة وليس نبيا فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، لكن بقي التحديث تحدث الملائكة مع بعض أمته، فإن وجد هذا فهو عمر رضي الله تعالى عنه. لقد كان في من قبلكم أو فيما قبلكم من الأمم محدثون، أي تحدثهم الملائكة، أو ملهمون، أو يظنون ظنونا صائبة، لكن اللفظ الثاني يكلمون ظاهر في أن الملائكة تكلمهم. وعمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الملهم، الإمام المحدث، الفاروق الذي إذا تكلم في قضية كان كلامه فارقا بين الحق والباطل، وكان ظنه وحدسه وتخمينه صادقا موافقا الحق، فقد ضرب الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه. ففي القضايا الاختلافية عامتها إذا كان لعمر رضي الله تعالى عنه فيها رأي، فرأيه هو الصواب وقوله هو الحق، لأنه مسدد من قبل الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أجرى الحق على قلبه ولسانه في زمان الوحي، يتكلم فينزل الوحي مصدقا كلامه، ويرى رأيا فيؤيد الوحي رأيه رضي الله تعالى عنه. هل مثل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسلط عليه الشيطان؟ بعد أن كانت الملائكة تحدثه يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل للشيطان عليه سبيل يوسوس له ويأخذه بعيدا عن الحق والصواب؟ بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله قد ضرب الحق على لسانه وقلبه رضي الله تعالى عنه، هل للشيطان عليه سبيل؟ وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيها يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا رأى الشيطان عمر رضي الله تعالى عنه في طريق يهرب الشيطان منه ويبحث عن طريق آخر. وليس معنى هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه معصوم، معصوم من الخطأ، بل هو تقديم لرأيه وترجيح لقوله وصيانة لدينه وحفظ لعقيدته التي كان عليها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه إن كان في أمة الإسلام من تكلمه الملائكة وتحدثه الملائكة ويكون ملهما للصواب وإصابة الحق في القضايا والمسائل، فعمر رضي الله تعالى عنه هل يليق بمسلم بعد هذا أن يظن أن عمر رضي الله تعالى عنه يخالف ما كان عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع القهقرة دون ما كان عليه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يظن عاقل من المسلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه سيغير ويبدل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الطريق الذي كان سالكا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغيره بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وكما تقدم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له الصحابة: ماذا تقول لربك حين يسألك وليت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب؟ قال: أجل، والله لأنا أعلم بالله منكما وأعلم بعمر منكما، أقول وليت عليهم هذا الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر الله بأنه قد رضي عنه، أقول لرب العزة جل وعلا: استخلفت عليهم خير أهلك. هكذا يقول الصديق إذا سأله الله عز وجل، يقول لرب العزة جل وعلا: استخلفت عليهم خير أهلك، حيث نص أبو بكر على خلافة عمر ودفع الخلافة إليه، كما تقدم لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق، فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. هو أظهر الإسلام بعد خفائه، ومحى الظلام وباح بالكتمان. هذا الصديق يقول لمن هدده وخوفه بالله حينما يسأله كيف استخلف عمر على أمة محمد، يقول: أنا أعلم بالله منكما وأعلم بعمر منكما، وأنه من أهل الله جل وعلا، أهل الله الذين يقومون بدينه، أهل الله الذين يقومون بشرعه. فلا يتردد أبو بكر رضي الله تعالى عنه في استخلاف عمر، وتجمع الأمة بعد ذلك على أن عمر رضي الله تعالى عنه هو خير هذه الأمة للأمة بعد الصديق رضي الله تعالى عنه. محدث مكلم ملهم لا يتكلم بالهوى، إنما الشرع هو الحاكم عليه، إنما الوحي هو الحاكم عليه، قول الله وقول رسوله الذي هو من أفهم الخلق لمعاني قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ، قال: حدثنا الليث، وهو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري، إمام أهل مصر وفقيههم ومفتيهم، قال: حدثنا عقيل وابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب، وهو الزهري أبو بكر محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. الزهري يروي الحديث عن سعيد بن المسيب ابن حزم إمام التابعين، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب الصديق بسياق أطول من هذا، وفيه ذكر البقرة التي ركبها الرجل فضربها فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا ولكننا خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم ذكر الذئب أيضا وانتزاعه للشاة وكلامه لهذا الراعي. فقال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم، فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وهذه كما تقدم شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخين بالإيمان المطلق والتصديق التام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلقوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو بلغهم هذا القول أو بلغهم هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحينما يخبر عن إيمان الصديق والفاروق بأمور غيبية لم يشهداها فهذا خبر الصدق، خبر اليقين، لأنه ما ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه شهادة للشيخين بإيمانهما التام وتصديقهما بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لإنسان شم رائحة الدين والإسلام يظن أن الشيخين رضي الله عنهما يغيران ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يتحولان عن الإيمان الذي كان عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ظن هذا الظن الخبيث، الظن السيء، فإنما هو مكذب لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أقوال الله وأقوال رسوله التي تقدمت جملة منها شاهدة بإيمان الشيخين على التنصيص وبإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالذي يطعن في إيمان عمر أو يطعن في عرض عمر أو ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين أيديهم الشيخان الأربعة الخلفاء العشرة المبشرون بالجنة، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الذي يطعن في واحد منهم إنما هو طاعن في الإسلام، وبطعنه في الإسلام يطعن في دينه، فدينه مطعون فيه، فليس بمسلم إسلاما حقيقيا هذا الذي يطعن فيما شهد له القرآن والسنة، أو في من شهد له القرآن والسنة بالعدالة وبالإيمان وبالجنة وبرضا الرحمن عنه، وهم عامة الصحابة وخاصة من نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، الصديق الذي معه في الغار ومعه الله عز وجل وأنزل عليه السكينة، الفاروق الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيمانه وافر ودينه سابغ وقد رضي الله عنه ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إيمان وتصديق ويقين بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدق به الفاروق، ويؤمن به الفاروق، وهذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك، يؤمن بخبر لم يشهده ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم تصديقه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، هو الإسناد السابق، الليث عن عقيل عن ابن شهاب هو الزهري، قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، اسمه أسعد، عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، طولها إلى ثدييه، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا الحديث تقدم عندنا في كتاب العلم، والدلالة فيه ظاهرة على فضيلة عمر ووفور دينه وإيمانه رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعلم إسماعيل عليه السلام أن رؤيا أبيه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم أمر من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال عبيد بن عمير الليثي، وهو أحد المخضرمين من التابعين الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو زمان الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما عليه أهل السنة، أن رؤيا الأنبياء وحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كانت الرؤيا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي وحي. رأى في هذه الرؤيا الناس يعرضون عليه صلى الله عليه وسلم، يمرون عليه ويلبسون الثياب، ويتفاوت الناس أو طول ثياب أولئك الناس، فمنهم من يبلغ ثوبه إلى ثدييه، إلى صدره، إلى حقوه، إلى ركبتيه. إذ مر عليه عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، ثيابه يجرها رضي الله تعالى عنه. ومن العجيب أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز إطالة ذيل الثوب وجر الثوب، فقالوا: هذا عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجر ثوبه ولم ينكر عليه. وهذا من عجيب الاستدلال، وهذا الدليل في واد واستدلالهم في واد آخر. هذه الرؤيا مثل يضربه الله عز وجل لمن شاء من عباده. الرؤيا أمثال يضربها الله عز وجل للنائم في نومه حتى إذا استيقظ عبرها أو عبرها أهل العلم ينظرون إلى الأشباه والنظائر وإلى أحوال هذا الرائي وإلى حكاية هذه الرؤيا ثم يعبرونها أي يؤولونها أو يفسرونها. وهذا التعبير والتأويل علم له أصوله وقواعده، من يقوم به يكون من أهل العلم بالكتاب والسنة أصولا وفروعا حتى يضع الأمور في نصابها. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا وهي وحي من الله عز وجل، غير النبي من الصالحين يرون الرؤى وهي أجزاء من النبوة يصدق الرائي فيها على قدر صدقه في إيمانه، فربما تكون رؤياه جزءا من 46 جزءا أو من 76 جزءا أو من أكثر أو بأكثر من ذلك أو أقل من ذلك من أجزاء النبوة على حسب إيمان هذا الرائي وصدقه في إيمانه. فإذا كان الرائي نبيا، وخاصة إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فرؤياه صادقة 100%. ولذلك لما أخبر بهذه الرؤيا سأله الصحابة: فما أولت، فما عبرت هذه الرؤيا يا رسول الله؟ قال: الدين. فالناس يتفاوتون ويتفاضلون في دينهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الناس في الإيمان والدين ليسوا على درجة واحدة، وأن إيمانهم ليس متساويا بل يتفاضلون ويتفاوتون في إيمانهم. فالإيمان ربما يكون في قلب بعض الناس كالجبال، وربما يكون في قلب بعض الناس كالريشة في الهواء، وربما يكون وربما يكون. ولذلك أهل السنة يقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، والتصديق القلبي نفسه يزيد وينقص، كما قال رب العزة جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. فإبراهيم متيقن بأن الله عز وجل يحيي الموتى وقادر على إحياء الموتى، لكن إذا رأى بعيني رأسه ازداد يقينه يقينا، كما قال ابن عباس في تفسير الآية: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. فهذا الحديث واحد من أدلة كثيرة قرآنية وأحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس في الإيمان غير متساوين يتفاضلون في إيمانهم. فليس إيمان آحاد المسلمين كإيمان الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي إذا وزن بالأمة رجح بهم رضي الله تعالى عنه، وليس ذلك كما هو مشهور على ألسنة الناس: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. هذا حديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وضع في كفة والأمة في كفة، فرجحت كفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فليس إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الصديق. وهذا الحديث دليل من هذه الأدلة على أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون في الإيمان. ومن قال عن أهل الإيمان وأهله في أصله سواء، هذا القول قول محدث ليس صحيحا، بل الإيمان يتفاضل الناس فيه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا الحديث منها أن الناس في دينهم يتفاوتون، فمنهم من دينه رقيق كذلك الذي يلبس قميصا يبلغ ثدييه، ومنهم من يكون أوفر وأعظم دينا منه كذلك الذي يكون قميصه إلى حقويه إلى نصف بدنه، ومنهم من يكون أوفر وهكذا، حتى كان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وافر الدين قوي الإيمان عظيم التصديق عظيم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن دينه مثله أو مثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقميص الذي يجره، ومن كان إيمانه بهذه المثابة فهو من أرفع المؤمنين إيمانا رضي الله تعالى عنه. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيمان عمر الفاروق وبدينه الوافر السابغ رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن مقسم الضبي المعروف بابن علية قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر إمام من أئمة أهل السنة البصري عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم يتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه أي يزيل عنه الجزع، كما يقال فلان يمرض فلانا أي يزيل عنه آثار المرض، يجزعه أي يواسيه ويرفع عنه سبب جزعه حتى يخف هذا الجزع، وهذه الصحبة الطيبة، وهذه ثمرة اختيار عمر رضي الله تعالى عنه لجلسائه، اختار جلساءه ووزراءه ومستشاريه من القراء كهولا كانوا أو شبانا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما من هؤلاء الجلساء الوزراء مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه. ولذلك في هذه الحالة لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي مزيد بيان لقصة مقتله رضي الله تعالى عنه وشهادته وتولية عثمان في الباب القادم أو الآتي في مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه بسياق أطول من هذا. قال: فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، يعني لئن كان هذا سبب موتك وأنت ستفارق الدنيا وهذا الجرح هو سبب وفاتك، لئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. هذه شهادة ابن عباس، والصحابة من حوله يسمعون ولم ينكر ذلك أحد، وكيف ينكرون وقد كان ذلك إجماعا لهم حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذه شهادة الصحابة، وخبر يتناقله الصحابة ويتداوله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر من المبايعين تحت الشجرة الذين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، من أولئك السابقين كما تقدم إلى الإسلام من المهاجرين. وقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. شهادة صريحة لعمر رضي الله تعالى عنه بأن الله قد رضي عنهم ورضي عنه معهم، وهو منهم، أحد المبايعين، أحد السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. يقول له ابن عباس: ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، أي كنت محسنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبا إياه على الإحسان، لم تسئ في حياته صلى الله عليه وسلم، فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ولا أدل على رضا أبي بكر عن عمر من أنه نصه إماما بعده وقال لمن اعترض عليه أو خوفه بالله إذ استخلف عمر، يقول: استخلفت عليهم خير أهلك. شهادته لعمر بأنه خير أهل الإيمان، خير أهل الله عز وجل، خير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فتوفي أبو بكر وهو راض عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال له: ثم صحبت صحابتهم، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب أبي بكر من بعده، صحبت أصحابهما، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، أي في خلافتك كنت صاحبا ومصاحبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لا تفارقنهم وهم عنك راضون. رضي الله عنك رسوله صلى الله عليه وسلم حين رضي الله عنك ورضي عنك رسوله صلى الله عليه وسلم حينما توفي، ورضي عنك الصديق حينما توفي، وحينما شارفت على الموت والوفاة لتفارقن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جميعا عنك راضون، بما فيهم علي كما تقدم الذي تمنى أن يكون قد لقي الله عز وجل بمثل عمل عمر. وهذه شهادة علي الذي تنصه إحدى الطوائف إماما ثانيا أو إلها ثانيا عياذا بالله، كما يزعم الغلاة منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الصديق، سيفارقهم عمر وكلهم راضون عنه رضي الله تعالى عنه. هذه المواساة وهذا التخفيف، تخفيف ابن عباس عن عمر الجزع الذي رآه فيه، ولعله يظن أنه يجزع من الموت أو يخاف من لقاء الله جل وعلا أو يخاف أن يكون مقصرا في دينه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديق أو في خلافته وإمارته رضي الله تعالى عنه، إنما يواسيه ويثبته ويصبره ويدفع عنه الجزع بمثل هذا الكلام. فالذي يشهد مريضا قد حضر أجله إنما يذكره بأعماله الحسنة وأعماله الطيبة ليكون حسن الظن بالله، حتى يكون الله عز وجل عند حسن ظنه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ففي مثل هذه الحالة كما قال العلماء حالة الموت، على المسلم أن يحسن الظن بربه، يغلب جانب الرجاء رجاء نعمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، وخاصة إذا تذكر أعماله الصالحة. توفي الرسول وهو عنك راضي، وتوفي الصديق وهو عنك راضي، وأنت ستموت والصحابة جميعا عنك راضون، هذه تسلية ودفع للجزع الذي رآه عليه ابن عباس رضي الله عنهم. فقال له عمر، قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وهذا الاعتراف هو الذي يجب أن يكون عليه سائر المؤمنين، أن ما أصابه من حسنة وما قام به من طاعة وما أداه من عبادة إنما هو بفضل الله عز وجل، له المنة وحده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا ذكرت أني صحبت رسول الله صحبة حسنة فهذا من فضل الله، ولله الفضل والمنة، من الله تعالى به علي، من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله عز وجل من به علي. كل هذا الذي ترى، رضا رسول الله، رضا الصديق، إحسان الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من إحسان الصحبة للصديق، من إحسان الصحبة لهؤلاء الأصحاب، كل ذلك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. أنا لا أجزع من الموت ولا أخاف من لقاء الله جل وعلا في مثل هذه الحالة، بل في مثل هذه الحالة المؤمن يسعد بلقاء الله جل وعلا حينما تبشره الجنة وهو في سياق الموت، وأبشر حينما تبشره الملائكة بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يحب لقاء الله حيث يحب الله لقاءه، وهذا إذا دنا من الموت فبشرته الملائكة، في هذه الحالة يحب المؤمن لقاء الله ويحب تعجيل الموت، لأنه يخرجه من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من شقاوة وعناء الدنيا إلى سعادة وطمأنينة ورخاء الآخرة. فالمؤمن بخروج روحه واستقراره في قلبه في قبره يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها. لم يكن جزع عمر رضي الله تعالى عنه خوفا من لقاء الله أو من الموت، وإنما كما قال لابن عباس: من أجلك وأجل أصحابك. ماذا ستكون حالكم بعد وفاتي؟ وماذا سيؤول إليه أمركم من هؤلاء الصغار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخاف أن تلقى الأمة من بعده عنة من الأمراء والولاة الذين سيقومون من بعده، مع أنه رضي الله تعالى عنه كما سيأتي جعل الأمر في خيار الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم. قال: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، طلاع الأرض وهو ملؤها أي مما تطلع عليه الشمس، والشمس تطلع على الأرض كلها، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد في رواية لهذا الحديث: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: دخلت على عمر بهذا، يعني جعله من مسند ابن عباس، أما الحديث السابق أو الإسناد السابق فهو من مسند المسور بن مخرمة، يحكي أن ابن عباس قال لعمر يجزعه كذا وكذا، وذكر الحوار السابق. أما في هذا الإسناد حماد بن زيد جعل الحديث من مسند ابن عباس، يعني ابن أبي مليكة سمع الحديث من المسور بن مخرمة وسمعه من ابن عباس رواه عنه على الوجهين، أيوب أحدهما من طريق حماد بن زيد والآخر من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية رحمهم الله. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. هذا الحديث تقدم في مناقب الصديق رضي الله عنه، ففيه شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء بالجنة: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنهم. الحديث تقدم كما ذكرنا في سياق أطول من هذا السياق، وهو أن أبا موسى جعل نفسه بوابا على الحائط الذي دخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار مبشرا لكل من دافع الباب يريد الدخول بأنه من أهل الجنة. وقول عثمان في آخر الحديث لما قال له أبو موسى: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، قال عثمان: الله المستعان. وهذا إثبات، دليل على إثبات هذا الاسم لله جل وعلا. فقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ينزل منزلة المرفوع، أو له حكم المرفوع، يقال هو من المرفوع من القول حكما، بشرط أن يكون الصحابي الذي قال هذا القول لم يأخذ عن أهل الكتاب وعثمان من أولئك. فإذا قال الله المستعان فإثبات لهذا الاسم لله جل وعلا، وهو خارج الباب الذي داخله النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الوحي، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو البلخي قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري قال أخبرني حيوة وهو ابن شريح المصري قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. وهذا دليل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عظيم، وتقريب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه، حيث اختاره من بين الصحابة في هذا الموقف وأخذ بيده يمشي معه رضي الله تعالى عنه. في هذا إشارة إلى مكانة عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله تعالى عن الفاروق عمر بن الخطاب الذي فرق الله به بين الكفر والإيمان، الذي جعل الله عز وجل أهل الإيمان به أعزة حين أسلم رضي الله تعالى عنه. وهذا آخر حديث في هذا الباب، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي، وستأتي بقية تتبع هذا الباب لكنها في باب مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه، جملة من المسائل المتعلقة بترجمة عمر ومناقب عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الصحابة وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.